وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الندى. دايما لما نتامل في القران نجد اشارات في غايه الجمال والبلاغه، من اكثرها تعلق بموضوع الاسره، قول الله عز وجل: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. تامل، تبدا البدايات بعد كده قال تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. كأن صلاح الأمم وبناء المجتمعات يبنى من داخل البيوت، يبنى على أيدي النساء والأمهات في تربية الأطفال وفي أحضان الأسرة الطيبة. عشان كده احنا بنحاول نصب اهتمامنا على نجاة وسواء واستقامة الأسر. كنا بنتكلم مع بعض عن معايير الاختيار، وبعد كده اتكلمنا عن ملامح الأسرة السوية، وبدأنا الكلام عن عنصر مهم جدا وهو كيف نغير أنفسنا حتى نصل لحياة مستقرة آمنة. وكل مرة بنعرض مع بعض مجموعة عناصر تساعدنا على التغيير. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا أستاذ الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
أهلا بيك يا دكتور. أيوه،
ربنا يحفظك.
أهلا بحضرتك.
كنا بدأنا الكلام عن كيف نغير أنفسنا، ووصلنا للكلام عن الاستعانة بالله عز وجل، وسبق وتكلمنا عن توقع النجاح تجده. فنكمل في هذا العنصر، كيف نغير أنفسنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونكتفى أثره وتتبع سنته إلى يوم الدين. أهلا بحضرتك دكتور أحمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة كيف نغير من أنفسنا، محتاجين إن إحنا مع ما قلناه محتاجين النهاردة نلفت النظر إلى نقطة مهمة، هي البعض ما بياخدش باله منها، البعض بيستحي، والحياء مطلوب، ولكن في أحيان بيبقى يتحول الحياء إلى حاجة تانية خارج الحياء. ممكن يبقى فيه ضعف، ممكن يبقى فيه خوف من ردود الأفعال للآخرين، فهنا يبقى الحياء مش يبقى خرجنا بره حدود الحياء. الحياء انا زي ما قلنا هو فضيله للمسلم، ولكن احنا بننصح النهارده ونقول تعلم ان تقول لا. برضو في الحياه الزوجيه محتاج الشخص انه ما يجيش ويضغط على نفسه في امور كتير ما يقدرش يقوم بيها، لان الانسان طاقه، ومع مرور الوقت المخزون بتاع الطاقة ده هي بيستنفذ مع شوية حاجات أنا باجي فيها على نفسي، أضغط على نفسي، مع إن أشياء المفروض إن أنا ما أقومش بيها بس أنا بقوم بيها مضطر، باجي على صحتي، آجي على وقتي، آجي على وظيفتي، وبالتالي ألاقي نفسي استنفذت الطاقة بتاعتي، وبالتالي يحصل صدام في النهاية. فإحنا بنقول من دلوقتي الأشياء اللي أنت منتش راضي عنها وخارجة عن حدودك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتعلم أن تقول لا.
يعني لا تكون إرضائيا، لا توافق على طول الخط على أشياء أنت لا تطيقها.
تمام. إحنا في عندنا إن أنا أحاول أرضي الآخرين، ده برضو مطلب شرعي، يعني ما فيش مانع إن أحس إن الآخر بيطلب مني حاجة وهي في حدود طاقتي واستطاعتي، أنا بأديها ما فيش مشكلة، أنا برضيه، ولكن أنا في حدود طاقتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنا في ضوء الوسع اللي أنا أقدر أستطيع أقدمه أقدمه. وما فيش مانع برضو من الإثار، وهنتكلم عليه دلوقتي، إن ممكن أؤثر الآخر على نفسي، ودي برضو فضيلة، فضيلة مهمة جدا. ولكن أنا هنا بقول إن في وقت من الأوقات لابد إني أقول لا، بمعنى
لا للأصوات، لا للخارج، خارج الأسرة، ولا لا داخل الأسرة. يعني أنا بقول للأطراف الثالثة، ولا بقول لشريك حياتي أنا لا.
هي اللا أساسا أنا مش مجرد، يعني أنا بنصح بيها مش لمجرد إن أقول لا، يعني مش كيف في ناس إن طول ما قاعدة تقول لا، يعني طب اعمل لنا كذا، لا
اللي هي لا الطفولية.
ايوه،
كتير بنشرح للاطفال انه نقول لا، ولكن لا الراشدة، يعني
هو بيتهرب من المسؤولية. احنا بننصح في الاباء في تعليم الابناء نقول لهم قول لا، قول لا لابنك اكتر ما تقول نعم.
تربية بالمنع.
التربية بالمنع، جزاك الله خير. التربية بالمنع هنا افضل من التربيه بالعطاء. التربيه بالعطاء بيحصل فيها معاها التدليل. يعني مفيش مانع ان ادلل ابني برضه، ولكن اما كل حاجه مستجابه يطلع مدلل، يطلع ضعيف، يطلع غير قادر على تحمل المسؤوليه قدام اول صعاب يقابلها، يشتكي ويبقى في موقف طالب العون او العجز على امور بسيطه جدا جدا، لان لم يعتاد انه يرفض. يعني اللي لم يعتاد انه يرفض ده مع اول رفض ليه، لكن احنا لو اعتاد انه يسمع مننا لا يبقى عارف ان في رفض. اما يسمع الاب ممكن ابنه يطلب منه شيء فابوه يقول له لا وهو قادر على انه يجيبه، ولكن علشان يعوده انه يسمع لا ما تبقاش كل رغباته مطلوب، قصدي مجاب. برضو نفس القصه برضو في الاسره، ممكن الزوجه تطلب من زوجها اشياء فما فيش مانع ان اوقات اقول لا برضو. ما هو الحياه برضو بيبقى فيها الاخذ والعطاء، ما هياش كلها ورديه برضو. وبعض الزوجات كما يطلق برضو على الازواج ان مع الطلبات المجابه على طول على طول لا يشعر بالاخر. ليه؟ هو أماني كلها محققة، وبالتالي هو عايش عيشة ملائكية ملوكية فعمال كل طلباته مجابة،
أو اعتمادي منتظر أن الطرف التاني هو اللي ما يطلبش مني أكتر من كده.
أي وبالتالي هي دي يجي بقى عند النقطة، أما الطرف الآخر يطلب منه فهو إزاي أنت بتطلب مني؟ ده أنا المفروض أن أنا اللي بطلب، لأنه هو. فهنا إحنا بنقول للطرف يجي يقول لا. يعني ما فيش مانع أن أبقى مثلا الزوجة تعبانة واليوم بتاعها كان شاق في البيت، مش لازم تطلع الزوج على كل التفاصيل اللي قامت بيها في البيت، لكن فطلب منها انها مثلا تخرج لنقضي بعض الاغراض البيت، فهي في اليوم ده تقول لا انا تعبانة مش هقدر اخد الزوج. يبقى هنا لا ما تجيش على نفسها،
لان السيناريو التاني انها بتيجي على نفسها وتعاقب عقاب داخلي غير واعي منها، يعني تخرج وتنكد عليه مثلا.
اهو شوف ادي شكل من الاشكال، هي لبت الطلب علشان ما تجرحوش في ده، ولكن اما نزلت ما قدرتش تتجاوب مع متطلباته، عايز يروح هنا ويروح هنا وهي تعبانه، فبدا ايه هو يشتكي، ليه ما بتتحركيش معايا
وليه ما اعتذرتيش من الاول
فهنا بدانا ندخل نفسنا في مشكله اخرى. كان الحل بتاعنا ان احنا نقول لا من البدايه. مفيش احنا بنتكلم هنا ان في حياء، ولكن هنا الموضوع ان يتحول الحياء الى حرج، والحرج مش في غير موضعه، لان انت احرجت من شيء ففتحت على نفسنا باب مشكله اخرى، يبقى هنا انت الحرج بتاعك مش محمود، مش مرغوب.
اظن يعني ممكن المشاهد يتلمح ده في افعال برضك النبي صلى الله عليه وسلم، لما قص الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه، فابو بكر طلب ان يؤول هذه الرؤيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت واخطأت، فقال فيما أخطأ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لم يقل له فيما أخطأ، فقال أقسمت عليك، فقال لا تقسم، وينتهي المشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لن أخبره، وينتهي على هذا، فإن لا حق من حق من حق الإنسان إن أنا أقول لا
فيما أريد. يعني تدريب خطير من الرسول صلى الله عليه وسلم على قول لا، وقول لا مش مع حد مثلا صغير، مع كبير من كبار الصحابه سيدنا ابو بكر. فهنا لا معناها احنا بقى بنتكلم على الاسره برضو، ما الطرفين بتوع الاسره هم اكبر طرفين في الاسره، الاب والام او الزوج والزوجه. فهنا لما نقول لا لطرف ما هياش عيب، مش عيب، انا زي ما اتفقنا انا اجي على نفسي في امور علشان ارضي الاخر، ولكن في امور اني ما اجيش على نفسي بالشكل اللي يحملني انا تعب، يحملني انا الم، يخليني انا في موضع ما اقدرش فيه اقدم الخدمه كما ينبغي للي طالب مني الخدمه حواليك.
ممكن نضيف للمشاهد ان قول لا بحميميه، يعني تعالي نخرج النهارده، والله يا حبيبي انا هكون فرحانه جدا لو خرجت معاك، بس انا حقيقي النهارده تعبانه، اللي هي لا بدون صدام.
والله هو ده المطلوب. احنا شوف ما شاء الله عليك على ابتسامتك الجميله، ده المطلوب، ان احنا بين الزوج والزوجه يروا من بعضهم ما يسرهم ويسعدهم، فانا حتى في الله يرى مني ما يسعده الطرف الاخر. يرى في الله والرفض بتاعي يرى رفض مقنع، رفض جميل. اشوف حتى احنا بنرفض هنا، ولكن الرفض الجميل اللي ما فيهوش ان الطرف الاخر انا برفض مجرد الرفض ده اللي احنا قلناه اللي هي مش لا لمجرد اللا،
مش لا طفوليه
مش لا طفوليه
او لا العند،
او احنا بنقول للاب قول لابنك احيانا لا مجرد لله يعني لكلمه لا فقط. أيوة أيوة. علشان اعلمه انه يسمع كلمه لا وما تبقاش، لكن هنا انا بقول لا، اقول للزوجه ان او الزوج اقول له اما بتقول لا هنا بتقولها بالشكل اللي ايه، لا علشان يعرف اللي قدامك ان لا مش علشان انا رافض لمجرد الرفض، لا انا عندي سبب
يعني، لا وراها نعم كبيره اخرى يعني،
وراها الود برضو. انا لا علشان انا مش هكون معاك كما تطلب يعني، يعني
لا مراعاه لحقوق
ولحقوق، يبقى لا مش ليا بس، لا ده ليك.
أيوة.
لا علشان انت كمان.
حتى هما في يعني علماء الغرب برضك بيشيروا لنفس القضيه، بس بيسموها احيانا تاجيب الرغبات او القدره على الترك. لما تجدها في الاسلام تجدها واضحه جدا صارخه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الكلام في الصلاه، ان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، فالقدره على الترك، ثم الصوم قدره على الترك، الطعام والشراب. ففكره ان انا بقول لاشياء في حياتي لا، يعني انا بحتاج اقول لشريك حياتي احيانا لا، اقول لابني لا، احيانا بحتاج اقول لنفسي انا لا. علماء الاسلام بيسموها مجاهده النفس او 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 ترك الشهوات او ترك الفضول. فلا ما هياش عقابيه لا لنفسي ولا لاولادي ولا لزوجتي، وانما هي الحياه نفسها مش مبناها على نعم على طول الخط يعني.
تمام، جزاك الله خير. ننتقل لنقطه ثانيه،
نقطه اخرى ازاي اغير نفسي.
في نقطه مهمه برضو دايما انا بنصح بيها، نقطه الايثار. الإثارة لها شكلين. الإثارة إن أنا ممكن أؤثر الطرف الآخر على نفسي في أمور، يعني ممكن أشعره إن أنا أؤثر على نفسي، وده محمود علشان يدخل الحب والود بيننا وبين بعض، إن أنا فضلته على كذا في أمور يعني، وده في مناحي كتير من مناحي الحياة ممكن يبقى الإثار شروطه متوفرة ونستغله كفرصة لنقيم به شبكة ود منقطعة، أو نستمر في شبكة ود معينة مع الطرف الآخر.
ممكن في اختيار مكان التنزه، ممكن في إدارة اليوم النهاردة ناكله إيه، ممكن
يا سلام.
أشياء بسيطة بس هتوصل معنى
للطرف الآخر. أنا عايز كذا والطرف الآخر عايز كذا، فقول خلاص اللي أنت عايز أنا هعمله، أنا معاك، خلاص بلاش خلينا في كذا. الطرف الاخر يحس ان انا اثرته على نفسي فيما يرغب، وتنازلت عن ما ارغب انا، دي تقربني منه قوي وتحسسه ان هو انا شخص بحبه قوي ان انا تنازلت عن
ارغبه. ممكن المشاهد يحس بارباك ان احنا قلنا له القدره على قول لا وقلنا له ايثار، فكان احنا بنطلب من المشاهد النضج والوعي لاستخدام المهارتين والمعنيين.
اه علشان كده انا قلت ايه، قلت اما نيجي نقول لا احنا بنقولها بالود، انا بقول لا ما اضغطش على نفسي بالشكل اللي يخليني مش هقدر اساعد اللي قدامي، واستشعر اللي قدامي ان انا قلت لا، بس قلت مثلا لو قلت نعم وما ما قدرتش اقول لا، انا قلت نعم بس بالشكل اللي فيه لا برضه.
ايوه
يعني تعالى
ظاهرها نعم وباطنها لا،
وباطنها لا، يبقى انا وافقت ولكن في نفس الوقت انا
ما حققتش الرضا واستعاده
لورا، لم تحقق له الرضا، وبالتالي هيشتكي هو برضه او تحس انت ليه. فانا ده الجانب بتاع ان اقول لا، ولكن في نفس الوقت ما فيش مانع ان احنا بننصح ان اؤثر الاخر علي، اؤثر الطرف الاخر برضه. الابناء احنا بنربي الابناء برضه، ولكن بنعلم الابناء الايثار في حياتهم كمبدا تربوي وقيمة إسلامية. إحنا أما الأب يلاقوه إنه بيؤثر الأم على نفسه، أو الأم هي اللي بتقوم بالدور ده، فالولاد بيتعلموا إن إحنا عايزين نؤثر، يبدأوا بالإيثار مع أبوهم وأمهم. تجد في الأسرة المسلمة كده كتير قوي، تلاقي مثلا الابن عارف مثلا إن أبوه بيأكل الحاجة الفلانية، فالولد الحاجة الموجودة فيتركها علشان أبوه. الله، شوف المعنى جميل قوي ليه؟ لان الطفل الصغير الشهوه بتاعته مش مقننه بالشكل اللي يقدر يتحكم فيها، لكن ده الايثار عنده اعلى من شهوته في طلب مثلا طعام مثلا ولا حاجه،
كانه يعني مؤشر جيد لان انت كأب وام عرفت تزرع وتزرع
زرعت ال... ال... يبقى هنا هنا لما نيجي مع بعض احنا بنؤثر الطرف الاخر علشان نزرع القيمه عند اولادنا في كل طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في كل تفاصيل وكيف بتغيير سبل تغييرنا لنفسنا علشان نحافظ على حياتنا الاسريه. فكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها كلها عباره عن دروس للابناء،
لكن الاثار هيبدا من الاب والام، لان احنا عندنا نموذج علماء التربيه ساعات يذكروا لينا يقول لنا في نموذج الاب الطفل اللي هو الاب اللي بيغير من اولاده، او الام الطفله الام اللي بتغير من بناتها. فلو انا تصابيت ونزلت لنفسيه الطفل فانا كده بقطع عن نفسي عباده الايثار وبقطع عنه هو الاقتداء والتعلم واكتساب هذا الخلق يعني. فكاني بقول له يبدا بيك انت كاب يعني، او بيك انت كام.
احنا طبعا النقطه اللي حضرتك لفتت النظر اليها دي احنا لفتنا النظر اليها برضو في حلقات قبل كده لما جينا نتكلم على ان محتاجين دورات في للمقبلين على الزواج ودورات اخرى للمقبلين على الانجاب، ازاي نربي ابنائنا. شيء في منتهى الخطوره. احنا قلنا ان اهم ثمره في حياه الانسان بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والعلم الديني والشرعي اللي ممكن يحصل له اللي ينفع به نفسه ومن حوله اللي هي تربيه الابناء. الابناء هي الثروه الماديه الملموسه. انا شايف ابنائي على صلاح فانا حاسس ان ثمره جهدي في تربيتهم ظهرت. فاحنا بنتكلم على ان ليه بنجتهد في موضوع التربيه. فكل يجي يقول ايه، يقول احنا بنربي على اللي ربونا عليه امنا وابونا واهلنا يعني. يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا. طب
نقلد يعني.
مين اللي قال ان التربية بتاعت الآباء كانت تربية صحيحة؟ هيقول طب انا هو انا مش عاجبك. ايوة الا من رحم ربي. ما بيبقى في نفس الاسرة وتلاقي واحد طلع كويس واحد طلع مش كويس والاب والام هم. يبقى اذا القصة هنا فيها الرحمة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن اللي احنا بنقصده ان احنا ناخذ بالاسباب. فالتربية بتاعتنا والجهد اللي احنا بنبذله المفروض يكون على خطى حثيثة ومدروسة، ما نجتهدش اجتهاد ممكن يوصلنا للمحاولة الصح والخطأ والمحاولة بتاعتنا تيجي في الخطأ. فانت ما تجربش في ابنائك التربية لا، لابد ان ننصح من هنا ان لابد ان لو مش هتقدروا تروحوا لدورات التربية. لو انا انادي من هنا من المنبر ده ان الدولة تعد دورات للمقبلين على الزواج ودورات لتربية الأبناء المقبلين على الإنجاب. دي حاجة ودي حاجة. فتبقى دورة إلزامية يا ريت.
حقيقي مفعل في بعض الدول دوت يعني. بعض الدول وسمعنا مؤخرا إن بعض يعني غير المسلمين بيفترض ده يعني بيشترط إن هو مش هيعمل ما يوازي العقد في الإسلام إلا بعد اجتياز دورات معينة. فده موجود حتى في دول إسلامية طوائف غير إسلامية وموجود في دول غير إسلامية أصلاً دول غربية إن هو بيشترط اجتياز دورات معينة.
الحقيقة برضو موضوع تربية الأبناء إحنا خرجنا معلش عن نطاق الحلقة بس موضوع تربية الأبناء من الأهمية اللي شعوب كتير ودول كتير أفردت له حاجات يعني مهمة جدا. لدرجة إن بعض الدول المرأة فيها أما تيجي بتعمل وما تيجي لمرحلة الإنجاب بتقعد في البيت طالما أنجبت. طب ليه؟ تقول المجتمع بيقول إن المرأة بتتفرغ لأهم وظيفة في المجتمع وهي تربية الأبناء. أنا أرى في هذا قمة الرقي في
نضج ووعي مجتمعي
في إن هم ينظروا إلى التربية بالملمح دوت. فده معناها إن هم الناس فاهمين جدا قيمة التربية. علشان كده المجتمعات دي زي المجتمع الياباني مثلا تجد ان الادب فيه قيمه عاليه. احنا طبعا ما بنتكلمش على ان في حالات
مخالفات
لكن لكل قاعده شواذ. لكن السمه الغالبه على المجتمع الياباني الادب. الادب والاخلاق على الرغم ان هو مش مجتمع مسلم ولكن الادب والاخلاق هو السائد. ليه؟ لان متفرغه المراه لتربيه ابنائها
بالزرع والرعايه والاهتمام وبناء القيم.
وبالتالي اذا الوظيفه هنا طالما اتادت مظبوط فهي متفرغه ومش بشكل عشوائي يعني مش برضو بتجتهد وصح وخطأ لا هي بتاخد برضو فيها دورات وبتاخد فيها بيدرسوها في الجامعات علشان تبقى فاهمة هتعمل ايه وبرضو اما تيجي في مرحلة الحمل بتاخد الدورات اكتر عشان تفتكر وتركز ان هي هتدخل على وظيفة مهمة ورئيسة فيجب انها تبقى معدلها اعداد جيد
يعني تغيير انفسنا هيساعدنا لعلاقتي مع شريك حياتي وهيساعدني لعلاقتي مع اولادي
تمام
فانا هبدأ اغير نفسي رقم واحد ان انا اعرف اقول لا رقم اثنين ان انا يبقى عندي قدرة على الايثار وتقديم المنافع العامة للاسرة او لبعض ابنائي او لشريك حياتي على نفسي احيانا
يدخل بقى في معنى الايثار كمان معنى اللي هو الترجيح اللي هو اؤثر حاجة على حاجة يعني في موضوع ليه مثلا طريقين فانا اؤثر طريق على الطريق الثاني انا ارجح ده عن ده ارجحه بناء على ايه بناء على اقل اكثرهم نفعا واقلهم اضرارا بغض النظر عن ميولي انا الشخصية ايه
دي في قضية عامة تخص الأسرة يعني احنا مثلا بنفكر نسكن في المكان الفلاني او نسكن في المكان الفلاني فنبدأ نرجح اظهر كده
تمام
بديل معين على بديل تاني
الرسول صلى الله عليه وسلم اما قال لما ساعد فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كان قادر على الانتقام وهم عذبوه وعملوا فيه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر العفو والصفح عن الانتقام شوف الملمح هنا شوف شوف سيدنا يوسف أما قال لا تثريب عليكم اليوم
يغفر
الله لي ولكم هنا عفى بس عفى عن إخواته هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعفو عن الكفار اللي عذبوه وعذبوا المؤمنين اللي معاه ولكن شوف هنا ده معنى إن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم العفو والصفح وعلى الرغم ان عنده اختيارين وبديلين
أيوة.
بس انا اختار البديل اللي فيه برضو ايه ماشي مع الصفات الجميلة للمسلم
يعني
فيضرب لنا الاربع الاختيار
الاثار داخل اطار الاسرة ان انا اوصل اختيار اقرب لمرضات حد من الاولاد او اقرب من الزوج
تمام في نقطة برضو بقى برضو من النقاط اللي في محيط تغييرنا لنفسنا يجب ان احنا برضو
نهتم
بيها ان التعبير عن الافكار عبر عن افكارك بوضوح عبري عن افكارك بوضوح دون جرح ودون ظلم للاخر ودون استهتار ولا استهزاء بالاخر من اكتر المشكلات اللي بتردنا وفي الاستشارات الاسرية ان الطرفين التواصل بتاعهم مش مظبوط تعبير الاثنين عن افكارهم تعبيرهم عن طلباتهم عن مشاعرهم في مشكله
مش جيد
المشكله بتيجي شكلها عامل زي مختلفه مشكلات مختلفه في حاجه اسمها الاتصال المتناقض الاتصال المتناقض بمعنى ايه بمعنى مثلا الزوجه بتقول لزوجها بتحبني يقول لها اه طبعا ما حلوش عامل ازاي
لساني قال حاجه وحالي قال حاجه ثانيه
زي مثلا ايه الام بتقول لابنها تعالى يا حبيبي تعالى وتجد على اسنانها كده طب الولد عمال يشوف ملامح بتاعه غيظ تعالى علشان هديك هديه الملامح بتاعه غيظ وحس عايزه تفرغ عليه غضبها والكلام مختلف الكلام ان تعالى ويا حبيبي الكلام فيه حب والملامح بتاعه الوجه والتفاصيل بتاعه الافعال
دي صوره كبيره جدا من الإيذاء
هنا انا واخدها بقى من المنحة بتاع الاتصال في تناقض يعني انا بقول لك حاجه وانا يظهر عليا حاجه تانية ده شكل موجود متوفر في الاسره تلاقي الطرفين ممكن يحصل بينهم الاتصال المتناقض ده في حاجه برضو الاتصال الناقص او بيسموه الاتصال المقطوع ناقص ازاي متهيألي قلنا قبل كده لفتنا النظر اللي لما يجي واحد يطلب مثلا من زوجته مطلب يقول لها مثلا النهاردة عايز اتغدى لحم فقالت له حاضر ومشي فالست عملت اللحمة يعني مسلوق مثلا او عملتها محمرة فجاء هو قال لها ليه ما عملتيش اللحمة زي ما قلت قالت له ما انا عملت لحمة هو قال لها لا انا كنت عايزك تعمليها مشويه مثلا. هي انت قلت مشويه، انت طلبت انا عايز ايه، عايز لحم، فهي عملت اللحم. ما كان ممكن يبقى تعمل دجاج، بس هي عملت اللحم علشان
بنملى الفراغات بتصوراتنا الذهنيه،
وسابني انا اكمل بقيه فانا ما عملتش اللي في ذهنه واللي في باله.
أيوة.
المشكله عند مين؟ المشكله عند اللي قال.
أيوة.
طب المشكله مسماها ايه؟ ان الاتصال بتاعه اتصال ناقص، وصل لي المعلومه ناقصه، وهو كان المفروض يقول لي المعلومه كامله علشان اقدر اما اتصرف نقدر اوفيله اللي هو عايزه، فنحس بالارتياح. انا بتعبت نفسي ولقى تعبي مردود الايجابي عنده، وهو في نفس الوقت اللي طلبه لقاه، فيبقى برضه مبسوط، احنا الاثنين مبسوطين. لكن هنا الست تعبت نفسها وعملت الاكل، وهي تحتسب انها بتدخل السرور على زوجها، وفي نفس الوقت لقيت ردة فعله مش مظبوطة، وهو نفس الوقت طلب الطلب وجي لقى الكلام، فكانت ردة فعله فعلا مش مظبوطة. فهنا برضو ده، فاحنا بنقول هنا برضو من ضمن المشكلات ان انا يبقى عندي مثلا زعلان من الطرف الاخر ولكن انا بكتم في نفسي. تقول لك لا ما بقولش، هو يحس. هيحس ازاي يا بنت الناس؟ ويعدي عليها اليوم والاثنين والشهر.
في قاعده عند النساء اللي هي الاهتمام ما بيطلبش، فنبدا ان احنا بناء عليها مش بعبر عن اللي جوايا،
ما هو
وبحمل شريك حياتي قدره قد تكون خارقه ان هو يفهم ويشوف عقلي، اللي احنا اصلا بنذمها في اخطاء التفكير، نقول قراءه الافكار من الاخطاء العقليه اللي ممكن حد يرتكبها، ان انا احكم واقول اللي قدامي يفكر بالطريقه الفلانيه. طب انا شايف
ان ردود افعالي بتنبني على طريقه تفكيره اللي انا ما شفتهاش، اللي انا خمنتها، وبالتالي رد الفعل بتاعك قائم على حاجه انت ما شفتهاش، وكانك على حاجه غيبيه قائم. أيوة. على غيب، فحاجه برضو تدخلك في حاجه
سوء ظن احيانا
طبعا. المهم ان النتيجه بتاعتها نتيجه مش هي المطلوبه للطرفين ومش مرضيه. يبقى اذا احنا بنقول برضو يا زوج يا زوجة، عبروا عن اللي جواكم، عبروا عن اللي جواكم. ما بنقولش اجرح، ما بنقولش اذي، ما بنقولش عنف اللي قدامك، ولكن انا يعني الزوج اللي مثلا
يعني عبر عن اللي جواك انت، احتياجك انت، لان احيانا بعض النساء تفهم ايه عبري عن اللي جواكي، فتروح تقول لجوزها انت ما بتحبنيش متخيل هو ده اللي جواها. لا، احنا قصدنا عبري عن اللي جواكي ان انا عندي احتياج لاظهار حبك ليا.
يا سلام، شوف الفرق بين الاثنين. أيوة. الفرق بين الاثنين هنا اتهمته ان هو ما بيحبهاش، والثانيه طلبت منه ان هو يحبها ويظهر لها جوانب الحب. هو ده اللي احنا بنقوله، ان التعبير بلطف، نبحث عن افضل الوسائل، افضل الالفاظ، افضل الطرق اللي نوصل بيها الرساله بتاعتنا الاتصاليه للطرف الاخر بما داخلنا وبما نشعر به وبما نحتاج اليه، دون ان نجرحه ولا نستهتر به ولا نقلل من مشاعره ولا نحطه في موضع اتهام.
وانا بتخيل المهاره دي صعبه، يعني لو المشاهد حاول يطبقها، ان انا اعبر عن افكاري ليها مشقتها بجد، يعني ده هيخليه يخرج من ازمه ان انا احاول اعبر عن افكار اللي قدامي، ان كان تعبيري عن فكرتي انا ليه نوع من انواع المشقه، وابدا ان انا اختار افضل الالفاظ اللي تعبر عن مقصدي وعن فكرتي، بجد مشقه. ما بالك لو بعبر عن فكره اللي قدامي بقى، ده حاجه كده من ضروب الخيال والوهم. يعني
ما احنا بنبسط الامور، نقول عبر بس عن فكرتك ببساطه، واختار الالفاظ او الاسلوب السهل. يعني مثلا المراه اللي بتحب الهدايا، عبري عن انك عايزه هديه ازاي. هاتي هديه انت لزوجك. لما تجيب الهديه هو يفكر وهيشعر ان الهديه ادخلت عليه السرور، فيبقى التفت نظره الى انه والهدايا زي ما اتفقنا برضه قبل كده مش مطلوب منها ان احنا الهدايا اللي باهظه الثمن ولا اللقالق ولا
المجوهرات صغيره، لكن معبر عن
كل على قدر طاقته. يعني اللي قادر يهدي على قد
ذو ساعه من ساعتي.
حاجه كمان برضو من الامور اللي لازم ان احنا في مسعانا لتغيير نفسنا، ان الانسان لابد ان يصنع ثقته بنفسه. في ناس كتير قوي تجدها انها مهزوزه، يعني عندها امكانيات وعندها قدرات. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى وهبه امكانيات وقدرات مختلفين عن بعض، ربنا خلقنا كده علشان نبقى فيه احتياج دايما
لتكامل
وتكامل. الانسان انا بنصح من دلوقتي اقول ايه، اقول اصنع ثقه ثقتك بنفسك. انت عندك امكانيات الامكانيات دي مثلا باستخدام حواسك اصنع الثقة. يعني مثلا اقرأ وشوف القراءة بتعمل معك ايه. فكر، ناقش، اتكلم.
وده دكتور بيأثر على علاقتي بشريك حياتي، يعني ثقتي في ذاتي بتأثر على علاقتي بشريك حياتي، وكذلك لو المرأة.
هو احيانا الطرف ما بيشوفش في الطرف الاخر جوانب معينة، لان الانسان منا بيري الاخر ما يريد ان يراه. يعني انا مثلا عايز الناس تشوفني مثلا اني ذكي، فانا يعني انا حاسس بالذكاء بتاعي، فعلى طول بتصرف تصرفات الاذكياء علشان اللي قدامي يشوفني اني ذكي. فعلى طول الناس يعني لما نيجي نتكلم في موضوع في تفكير وكلام من دوت، فتكلم فتظهر الفكره بتاعتي، فالناس تقول ذكي. انا بتصرف تصرفات اللي اظهر للاخر ما اريده ان يعرفه الاخر عني،
واللي انا شايفه اصلا في ذاتي فعلا
موجود عندي. البعض يبقى عنده امور ولكن كاتمها جواه او هو ما بحثش عنها، وبالتالي الطرف الاخر ما يعرفهاش عنه. طب وهنفضل احنا الاثنين جوانا حاجات ما نعرفهاش عن بعض، وهو دايما يرى فيا حاجات معينه هو رافضها ممكن مثلا ولا حاجه. زي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلق راضيه منها اخر. فهي قصه ان ممكن يبقى كره حاجه هو شايفها والشيطان بيزينها له بقى ويكبرها له، وفي حاجات موجوده جميله بس هو مش شايفها. انا عايز الطرف اللي يستشعر ان الاخر مستقل بيه كده مثلا ولا حاجه، ووضعه في مكانه يظهر امكانياته، يقول يبين اللي قدامه، يبين اللي قدامه امكانياته. انت عندك ايه مثلا في الامكانيات، مثلا بتطبخ بشكل جيد مثلا ولا حاجه، تظهر براعتها، ومثلا بتهتم بنفسها بمظهرها بشكل برضو كويس وجيد، تظهر الاهتمام.
وطبيعة الرجل يحب ده، يحب المرأة اللي هي يعني واثقة في نفسها، عارف ان قد قوتها، بتستغل ده لصالح اسرتها ولصالح علاقتها بشريك حياتها.
بس هي بقى تظهر، اهم حاجة انها تظهر، ما يبقاش الحاجات دي كامنة عندها ومحافظة عليها مع نفسها وتقول لك انا بعرف اعمل كذا. طب ما بانش.
ايوه
الكلام ده اما يعمله الشخص ثقته بنفسه تزداد، وثقته بنفسه ستظهر قدام الاخر. فعشان كده انا بقول اصنع ثقتك بنفسك من خلال الحواس بتاعتك، استخدم حواسك في صنع ثقتك.
احنا ساعات بناكد على العميل ان فكره انت عندك احتياجات نفسيه محتاجه تشبع، ففي جزء منها بيشبع عن طريق علاقتك بنفسك. فلو انت قدرت تعمل ده، وثقت في نفسك وقدرت ذاتك وقلت لنفسك كلام فيه حب وود اللي هو التراحم مع الذات، ده بيخليك اكثر اشباعا واقل احتياج لشريك حياتك. يعني كأننا كده بنشبه للعميل ان في تانك او مكان في احتياجاتك النفسيه. لو انت قدرت تملى 50% من احترامك وتقديرك وتراحمك مع نفسك، هيبقى عندك احتياج 50 من شريك حياتك ومن علاقاتك. لو شريك حياتك قعد معك 10 دقائق ربع ساعه، فمال عندك 20 مع علاقات اخرى في حياتك، الوالده والاخوه والاصدقاء، فانا بقيت مشبع احتياجاتي النفسيه. ازمتنا ساعات ان احنا بنفضي نفسنا، بقول لنفسي كلام جارح، ده بيفضيني ويخليني القليل اللي انا باخده من شريك حياتي مش كافي بالنسبه لي، انا باخد منه قدر صغير وانا ما بديش لنفسي اي حاجه.
صحيح.
ففعلا فكره تقدير الذات ورؤيه نقاط القوه ممكن تدخل من باب رؤيه نعم الله عز وجل علينا.
تمام. ده مردود اخر كمان. ربنا يبارك لك لفت نظرنا اليه. برضو نقطه مهمه، ان الناس بتنشغل بما يقول عنها الآخرين. أنا بنصح أقول علشان نغير نفسنا، ما تشغلش بالك الناس بيقولوا عليك إيه. الناس، المثال بتاع جحا الواضح المشهور، اللي جحا والحمار وابنه، أما جحا ماشي وهو ابنه راكبين على الحمار، فالناس قالت
بدأوا ينتقدوا،
ما عندهمش رحمة، الاتنين راكبين على الحمار وتعبين والحمار عمال بينهج ويموت. فراح جحا راح نازل من على الحمار وساب ابنه، قال شوف الولد اللي ما عندوش بر بابوه، خلي ابوه ماشي وهو اللي ركب على الحمار. راح منزل من على الحمار، نزل ابنه وركب هو على الحمار. قال شوف الأب اللي ما عندوش رحمة بابنه، هو راكب ومخلي ابنه الصغير ماشي على الأرض وتعبانه، راح نزل هو وابنه من على الحمار ومشى الحمار لوحده. قال شوف الرجل المجنون ماشي هو وابنه على الأرض وسابين الحمار ماشي من غير ما يركبوا عليه. الشاهد في المثال ان الناس
تتكلم في كل الأحوال،
مش هيعجبها حاجة. طب احنا يعني ايه اللي نعمله؟
وللأسف في قطاع من الأسر اللي هو منتظر كأننا داخلين منافسات مع بعض كأسر ومجتمعات. أصل أخويا هيقولوا علي إيه، نسايبي هيقولوا علي إيه، جيراني هيقولوا علي إيه. فإحنا بالقاعدة دي بنقول لهم خلاص يعني إيه، ما عندكش هدف إرضاء الناس.
والله اللي حضرتك بتقوله ده أفسد المجتمعنا.
حقيقي.
أفسد مجتمعنا بمعنى إن أنا بقيت بتصرف تصرفات فيها رياء وفيها سمعة وفيها علشان انا ارضي الناس، ولدرجه ان التصرفات اللي المفروض انها دينيه بقت تصرفات خرج منها معنى الدين، وبقى استغفر الله العظيم بقى فيها الشرك،
يعني مذموم،
بقى فيها شرك مشاركه الناس معايا في اني خليت الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك معي احدا تركته شرك او شريك. فهنا المعنى ده ان بقيت انا النهارده بقيت التصرفات بتاعتي، مثلا اخويا عنده مناسبه معينه، فالمناسبه المعينه مثلا زواج ابنه ولا حاجه، فاحنا عارفين ان الزواج بيحتاج مؤونه ماديه كبيره، فانا ما فيش مانع ان وده مطلب ان اروح اساعد اخويا وادعمه في لا، الموضوع ان انا لو عملت كده من اجل ربنا سبحانه وتعالى، وان انا بفك كرب اخويا، وان انا شكل من اشكال التكافل الاجتماعي نقف جنب اخويا في وقت اللي شدته، وشكل من اشكال صله الرحم، المعنى ده هو ده المطلوب.
اما لو عملت هو الفعل من باب ان انا اراضي الناس،
للاسف ده اللي بقى يتم دلوقتي، ان هو خرجنا بقى عن المعنى الحقيقي ده، وانا بروح علشان اخويا، فانا بروح وسميناها حاجه النقطه، ولا نسمي مش عارف اسمها، هل غير اسمها ولا
لا النقطه،
النقطه يروح ينقط اخوه في فرح، في ولاده، في كذا، في نجاح ابنه، وبنقط وبيستنى
مردوده،
فانا مستني بقى اخويا
صوره مصور دين في المجتمع،
يعني لدرجه انه نقط فلان وفلان وفلان، فهو محتاج فلوس، فراح عامل اي مناسبه كده علشان يجمع بيها الفلوس. فين المعنى الديني اللي احنا عايزين نوصل له؟ افقدنا. وبالتالي هنا الربط بقى ما بين اللي احنا كنا بنقوله ان ما تبصش للناس هيقولوا ايه، فهنا انت اعمل لما يرضي رب الناس.
العين منعقدة على نظر الله عز وجل وشرع الله عز وجل.
من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، والعكس من اغضب الله لرضا الناس سخط الله عنه واسخط على الناس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى طالب مننا ان احنا نفكر بس في ارضاء الله سبحانه وتعالى، والباقي على الله سبحانه وتعالى سيرضي عننا كل الناس. فخلينا نفكر ان كيف نرضي الله سبحانه وتعالى.
يعني رساله كل التوجيهات دي، غير نفسك، اشتغل على نفسك، اشتغل على مهاراتك، اشتغل على افكارك عشان ينطلح حياتك الأسرية.
يا زوج ويا زوجة في بيتكم ما تفكروش في الناس، فكروا في إرضاء رب الناس. يعني خليكم تفكركم دايما إن نكون علاقتنا بالله قوية، علاقتنا مع بعض في مضمونها ومجملها إرضاء الله، إن إحنا مع بعض في قراءة القرآن، مع بعض في قيام الليل، مع بعض في صلة الرحم، مع بعض في زيارة المريض. الناس هيتكلموا ويقولوا كده كده الناس هتتكلم، ما نفكرش احنا بنعمل ايه للناس، احنا بنعمل عشان رب الناس. لو عملنا كده الناس هترضى علينا وهتشوف ان احنا ماشيين بنعمل الصح، فالناس حتى لو هم مش فاهمين ان ده الصح فهم بعد كده هيفهموا.
احنا محتاجين ناكد على المشاهد ان لما بنتكلم عن التغيير قصدنا بيه انت، يعني بنحذر ان الزوجة تسمع الكلام ده وتنظره على الزوج، او ان الزوج يسمع الكلام ده وينظره على الزوجة، وإنما التغيير مسؤولية شخصية، مفيش حد يستطيع إن هو يغير حد، وإنما التغيير مسؤولية فردية محتاج إن أنا أتحملها عن نفسي. سعيد جدا بهذه الحلقة الطيبة المباركة، ولا يسعني في خيرها إلا شكر الدكتور علي سمير أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع في جامعة الأزهر، شاكر جدا لحضرتك دكتور، وسعيد ومستمتع ومتعلم من هذه الحلقة.
الله يحفظك، الله يشكرك دكتور أمن، شكرا لك والله يكرمك، أنت اللي بتفتح لنا موضوعات وبتسري الحلقة، فيعني حلقة من طرفين، ربنا يبارك لك وينفع بها إن شاء الله، وينفع المسلمين وينفع الأسر، وربنا سبحانه وتعالى قدر على إعادة مجتمعنا إلى الوضع الإسلامي المثالي للأسر الهادئة الهانئة، وعلى التوفيق. أشكرك.
كلنا أمل إن الحلقات دي تكون دعم وأساس ودفع للأمام في حال الأسر المسلمة، تصل إلى مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، نكمل مع بعض الكلام عن الأسرة السوية وإزاي نغير نفسنا وإزاي نحل المشكلات اللي بتقابلنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.